It's again my privilege to be with you and share from God's word.
مرة تانية امتياز أكون معكم وأشارككم بكلمة الله.
And I'm especially excited about sharing one of the parables of our Lord.
كمان بحب أشارك معكم بأحد أمثال اللي ذكرها الرب يسوع.
Parables are important to study and to learn from because they make up about 35% of the teaching recorded in the Gospels from Jesus.
الأمثال مهمة جدا إنه ندرسها لأنه بتشكل حوالي 35% من تعاليم يسوع المذكورة في الأناجيل.
And as you've seen from our study already, that parables are a method of teaching whereby spiritual truths are being compared to some common everyday event or person.
طبعا زي ما شفنا إنه الأمثال هي عبارة عن أساليب من أساليب التعلم حتى نقدر نعمل مقارنة بينها وبين ما يحدث معنا في حياتنا اليومية.
Parables, though, are not as easy as they seem. Although they're short stories, they require us to really pay attention.
طبعا الأمثال مش بالسهولة اللي هي بتبينها قصص صغيرة لكنها عميقة جدا وتحتاج إلى عناية دراسة.
It was easier for the listeners in Jesus' day to understand the parables than us because of the difference in culture now, 2,000 years later.
كان يمكن أسهل للناس في زمن يسوع إنهم يفهموا الأمثال مباشرة من الرب يسوع بسبب الثقافة عن السهولة اللي موجودة عندنا في عصرنا الحالي.
But they were meant to cause the listener to think more deeply about what was being shared.
كان مقصود منها إنه تجعل المستمع يفكر بعمق أكثر لما يسمع الأمثال.
If you want to open your Bible to Mark chapter 4.
نفتح كتبنا المقدسة على إنجيل مرقس أصحاح 4.
I want us to see even Jesus challenged his listeners to pay attention to what he was saying as he gave these parables.
هون الرب يسوع يضع تحدي أمام مستمعيه حتى يحاولوا يفهموا شو المقصود من المثل اللي كان عم بلقيه.
In chapter 4 verse 3,
4:3,
he starts out by saying, behold, or listen to this.
يبدأ بقوله اسمعوا.
And even in verse 9, after he gives this short story, he again challenges them, saying, he who has ears to hear, let him hear.
حتى في عدد 9 بس يخلص من المثل كمان بقولهم من له أذنان للسمع فليسمع.
So they were always meant to challenge the listener to a deeper level of thinking about what was being taught.
فإذا الأمثال تضع تحدي أمامنا أن نفكر فيها بصورة أعمق من الاعتيادي.
Because Jesus was trying to encourage his listeners to make a response to that truth.
وكان بحاول الرب يسوع أن يأخذ استجابة من مستمعيه للمثل اللي كان عم بيطرحه.
And parables, although they were meant to convey, let's say generally, one central idea, there are many ways that these short stories can be applied to our lives.
كان في فكرة واحدة رئيسية مبينة بالمثل لكن أيضا هذا لا يمنع من وجود أفكار أخرى ممكن نستنبطها من المثل.
Jesus did not begin his teaching ministry by using parables though.
رب لم يبدأ خدمته بتعليمه بالأمثال.
So I want to just think about the context of why Jesus began to make this such a prominent method of teaching at a certain point in his ministry.
فحلو نفهم من سياق النص ليش الرب يسوع ابتدى تعليم الأمثال في فترة معينة من تعليمه.
When Jesus began his teaching ministry, he had basically one central message.
لما بدأ يعلم الرب يسوع الجموع كان عنده رسالة رئيسية واضحة.
Repent.
توب.
The kingdom of heaven is very close, very near.
فقد اقترب ملكوت السماوات.
Jesus was the Messiah, the coming king.
يسوع كان المسيح الملك الآتي.
And as the king of this kingdom that God had been promising, he's saying, I'm offering you the kingdom now if you will repent.
كملك آتي لهذا العالم بقول انا عم بقدم لكم هذا الملكوت اذا انتم تبتوا وقبلتوا.
He was trying to get the people to understand that his kingdom was focusing on righteousness, holiness.
كان بحاول يقولهم انه ملكوته يركز على القداسة, يركز على البر.
But by the time that Jesus was here on earth, most of the Jews were thinking more of a political kingdom. They wanted to be delivered from the rule of the Romans.
للأسف معظم اليهود اللي استقبلوا الرب يسوع على الأرض كانوا بيستنوا قائد عسكري يحررهم من سطوة الرومان.
So they were surprised a little bit at this message. If this was the king, why focus on just the spiritual side of things?
وكانوا مندهشين من هاي الرسالة. إذا كان هذا هو الملك، ليش هاي الرسالة البسيطة، رسالة توبة، رسالة روحية؟
But by the time we get to the parable we're studying tonight, this was in his second year of ministry.
لكن في هذا المثل اللي احنا عم نطرحه اليوم كان يسوع في سنته الثانية.
And though the crowds were still very large that were coming to listen to him.
كان في جموع كثيرة تستمع له.
Verse 1 talks about a very large crowd.
جمع كبير بعدد واحد بيقول عنه.
In fact it was so large he could not physically stand among them and teach, so he got in a boat, went out a little ways so that his voice would carry and so the whole crowd could hear what he was going to teach.
كان العدد كبير لدرجة انه ما كان في مكان يوقف، فاضطر انه يركب على قارب ويبعد عنهم شوي حتى الصوت يقدر يكون عالي ويسمعوه اوضح.
But by this point in his ministry many of the religious leaders were rejecting Jesus and this message of repentance.
لكن في مثل هذا الوقت من خدمة يسوع كثير من قادة الدين او رجال الدين في وقته كانوا رافضين اصلا لرسالته.
In fact in the chapter just before this chapter 3 verse 22
فبنشوف مثلا باصحاح 3 اللي قبله عدد 22 واما الكتبة الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان معه بعل زبول وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين.
And when Luke records this parable he includes the fact that the Pharisees were also saying Jesus is teaching but he's possessed by a demon.
وبإنجيل لوقا بذكر إنه حتى الفريسيين مش بس الكتبة كانوا بيقولوا إنه رب يسوع بيعلم وهو مسكون من الشياطين.
So this became a turning point in Jesus's earthly ministry.
وطبعا هاي صارت نقطة تحول في خدمة يسوع.
Jesus was taking this as an official rejection from the Jewish leaders of his offer of the kingdom.
واعتبر رب يسوع هاي بمثابة رفض من قادة الدين في هذاك الوقت لدعوته.
And so Jesus was postponing the coming of the kingdom.
وكأنه الرب كان عم بيأجل مجيء ملكوت السماوات.
We're still waiting for the fullness of this kingdom.
ننتظر حتى هذا الملكوت يأتي.
But because his disciples had forsaken everything to follow him,
لكن لأنه تلاميذه تركوا كل شيء وتابعوه.
And because they had to be wondering, this is the king, we've given up everything, but he's being rejected by the religious leaders.
يمكن كانوا هم بتسألوا إذا كان هذا الملك اللي إحنا تركنا كل شيء عشان نتبعه وين الملكوت الحقيقي.
And so Jesus began giving parables to explain what's going to happen in this time between his rejection by the leaders and when the kingdom would eventually come.
فعشان هيك بدأ يعلم بأمثال حتى يحاول يفهمهم شو راح يصير بين رفضه أو رفض الناس لإله وبين قدوم الفعل لملكوت السماوات.
And so several of his parables were explaining what he calls mysteries of the kingdom.
عشان هيك كتير من الأمثال اللي علمها كانت تشرح كما سماه الرب يسوع أسرار الملكوت.
Now the word mystery was used here in the New Testament to describe things that had not been revealed before.
والأسرار بمعناها كما وردت في الإنجيل هي عبارة عن شرح لأمور لم تعلن أو لم يعلن عنها مسبقا.
So Jesus was trying to teach doctrine through these parables so that especially those who followed him, who believed in him, would understand what was to come and what they should be doing.
فالرب يسوع كان بيحاول يشرح من خلال الأمثال عقيدة. عقيدة حتى الناس يقدروا يفهموا ماذا يتوقعون للمستقبل.
And in fact, this parable that we're studying in chapter 4 would tell them why he gets different responses from different people who listen to his teaching.
في الواقع هذا المثل من إصحاح 4 وعدد 2 بيحكي عن ردود الأفعال المختلفة لتعاليم يسوع.
So let's look at and read together the parable of the soils.
خلينا نقرأ مثل الزارع ومثل التربة.
This is one of the few parables that is mentioned in all three synoptic gospels.
زي ما بتشوفوا في ثلاث فقرات كتابية بتذكر هذا المثل، وهذا من المثل النادر اللي موجود أو مذكور في الثلاث أناجيل، أناجيل السينوبتيك بسموها أو الاستقرائية الموجودة متى ومرقس ولوقا.
Okay.
مثل نادر جدا.
Let's read from Mark chapter 4.
نقرأ.
Verses 3 through 9.
4-9. اسمعوا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت طيور السماء وأكلته، وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر في الشوك فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا، وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو، فأتى واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بمئة، ثم قال لهم من له أذنان للسمع فليسمع.
So Jesus gave this story to portray important spiritual truth, especially for his disciples.
فإذن كان بيعبر بهذا المثل عن حق مهم جدا خاصة لتلاميذه.
Because we said it was a method of teaching that compared spiritual truth to something from their world.
خاصة إنه عم بيستخدم المثل ليقارن شيء من حياتهم مع التعليم اللي عم بيعلمه.
Each of these key elements in the story are representing something that he wanted his disciples to understand.
كل حق رئيسي من اللي ذكر الرب يسوع كان عم بيبين لتلاميذه أو بيشدد على أمر معين لازم يفهموه ويسمعوه.
The key elements were the sower.
العوامل أو العناصر الرئيسية في المثل أول إشي الزارع.
The seed.
الزرع نفسه.
He even talked about birds.
الطيور.
And then he talked about four different types of soil.
بعدين بيحكي عن أربع أنواع من التربة.
Now, because this was the beginning of his teaching in parables, Jesus took the time to explain the meaning of it to his disciples.
ولأنه كان مبتدأ الأمثال، مبتدأ تعليم يسوع عن الأمثال، فالرب أخذ وقته إنه يشرح هذا المثل ويفسره.
And that is found starting with verse 14.
وهذا يبدأ بعدد 14.
We'll look at these verses one by one as we think about each of these important elements.
رح نرجع لهاي الآيات واحدة واحدة بينما نستعرض العناصر.
First, we'll think about the sower.
خلينا نبدأ بالزارع.
And in this chapter, Jesus identifies himself as the sower that's being represented in the initial story.
في هذا المقطع الرب يسوع بيحكي بكل وضوح إنه هو الزارع، أو الزارع يشير إلى الرب يسوع.
Because he's the one who is broadcasting, spreading out the seed of God's word.
ينشر البذار في كل محل بذار كلمة الله.
But as we will come to see, this sower could be anybody who is casting out the gospel, the seed of God's truth.
كما سنرى ممكن الزارع يكون أي شخص هو يرمي البذار، أي شخص يبشر ويكرز.
It would be the disciples who would take up his ministry and be scattering this same seed.
ممكن يكونوا التلاميذ اللي عم ياخذوا هاي الخدمه وعم ينشروا كمان الخدمه.
But there's something for you and I today because God also wants us to be sowers.
وهو ينطبق علينا نحن ايضا انه الرب يريد منا ان نكون زارعين.
The seed is the gospel.
اما الزرع نفسه فهو الانجيل.
That's verse 14.
عدد 14.
The sower sows the word.
الزارع يزرع الكلمة.
In Matthew 13 it's called the gospel or the word of the kingdom.
وفي إنجيل متى بيحكي عنه كلمة الملكوت.
When Luke records the story he calls it the word of God.
ولما لوقا بيسجل المثل بيحكي عنه كلمة الله.
So the seeds that are being cast are eternal truth. This is truth from God himself.
فالزرع الذي يبذر هو حق أبدي. كلمة الله.
This is the good seed.
هذا الزرع الجيد.
No matter what we read in the story, the seed is never blamed for the different kinds of responses.
زي ما نقرأ في المثل مشكلتنا مش بالزرع، ما في زرع سيء. مشكلتنا بالاستجابة.
And this seed of the word of God, the New Testament says, is alive. It's powerful.
وهذا الزرع زي ما بذكر عنه كلمة الله بحكي عنه إنه زرع حي، زرع قادر، قوي.
In Romans chapter 1,
في روميا واحد,
Paul calls the gospel of God the power of God unto salvation.
مذكور عن الإنجيل في روميا واحد هو قوة الله للخلاص.
So when you cast the seed, there is life within that seed if it is received and responded to.
فلما نبذر هاي البذار في قوة في هاي البذار بتخلي تعطي حياة للمتلقي.
But since the focus of the parable is on the soils, let's begin to look at each of these four soils that are mentioned.
ولكن لأنه تركيز المثل على التربة، خلينا نشوف أربع أنواع التربة اللي مذكورة في هذا المثل.
Now the first soil was called the wayside or the roadside.
أول تربة بسميها الطريق اللي هي جوانب الطريق.
So if we could read verse 15.
عدد 15 بيقول وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المغروسة أو المزروعة في قلوبهم.
So each of these soils are being compared with listeners to this gospel, this teaching from God's word.
إذن كل نوع من أنواع التربة يشبه بنوع من أنواع المستمعين أو المتلقين للرسالة.
And so this first soil that's being talked about, the wayside, is being compared to unresponsive or rejecting listeners to the truth of God's word.
فأول نوع اللي هو الطريق أو جانب الطريق يشبه بالناس اللي هم رافضين للكلمة.
The wayside was the part out in a field that the farmer and other people who were traveling would walk on. They made it packed down hard, like a sidewalk.
وهاي الطريق هي طريق الناس بشقوها وبتصير طريق يابسة حتى يقدروا يمشوا عليها.
And that's why the seed would not go down inside, because everybody walked back and forth packing the dirt down, so the seed was not able to work its way down in the soil.
آسيا قد ما الناس بيمشوا عليها فلما بتسقط البذار ما بتفوت بقلب التربة حتى تزرع بتضلها على السطح.
Some of these were along the sides of the fields, or sometimes people took a shortcut time and time again and made a path even in the middle of the field.
ممكن تكون طريق رئيسية الناس اختاروها أو بسبب الطرق الفرعية اللي كانوا يمشوا فيها الناس انشقت الطرق لحالها فنوعين من الطريق.
So this kind of soil represented hearts that were hardened for one reason or another.
فتمثل هاي الطريق قلوب يابسة، قلوب تقست.
In other words, when these people heard the gospel, they didn't let it penetrate into their hearts.
وكأنه منقول إنه هدول الناس اللي سمعوا رسالة الإنجيل ما سمحوا لهاي الرسالة إنه تدخل داخل قلوبهم، تخترق القلوب.
What makes a heart hardened to the truth of God?
شو اللي بيخلي القلب يتأسى أمام كلمة الله؟
Sometimes it's sin.
مرات بتكون الخطية.
When you commit a sin, sometimes you feel a little guilty, a little convicted of doing something that's wrong.
لما بنغلط، لما بنخطئ، بنشعر بالذنب للإشي اللي ارتكبناه.
But if you keep doing it,
لكن إذا منضلنا نستمر في الخطية,
it gets easier to do.
بتصير أسهل العملية.
And if you become habitual in your lifestyle of sin, then you don't want people to point out that you need to repent and get right with God.
إذا بتتعود على الخطية بتصير عادة في حياتك بتبطل تحب الناس يأشروا عليك ويقول لك مش لازم تعمل هيك أو مش لازم تفكر بهذه الطريقة.
Sometimes false religions harden a heart to the truth.
كثير مرات الديانة المزيفة التعاليم الخاطئة هي التي تقسي القلوب.
So sometimes I've shared the gospel with some people, and they've said, "Nah, well, your book is corrupted. I don't want to listen to that."
في مرات بنشارك رسالة الإنجيل بيقولوا لنا إنجيلكم محرف ما بدي أسمع له.
Sometimes the bad testimonies of other Christians harden people and make them not want to hear the gospel.
ومرات للأسف شهادة المؤمنين الآخرين اللي بتكون سيئة بتأسي قلوب الناس وبيقولوا ما بدنا نسمع للإنجيل بسبب هدول.
I'm better than those Christians. I don't need to hear this gospel.
أنا أحسن أصلاً من هدول الناس وما بدي أسمع لهذه الرسالة.
Or could be philosophies.
ممكن تكون فلسفات.
Could be doubts that people have about is this true or not? Is this something to think about?
شكوك في دواخلنا حول هاي الحقيقة هل فعلاً هو حق أو غير حق؟
But not only can a heart be hardened by sin, false religions, and philosophies.
لكن لا يتقسى القلب فقط من الخطية أو التعليم الخاطئة أو الفلسفات.
But Jesus talks about the fact that there is another factor at work that is hindering people from listening long enough to the gospel to let it penetrate their heart.
الرب بيحكي إنه في عامل آخر خارجي بمنع الناس إنهم يستقبلوا رسالة الإنجيل يدخلوها في قلوبهم.
He says that Satan is at work constantly to try to take away the seed when the gospel is shared with others.
فهو بيقول إنه ممكن الشيطان هو اللي بيجي وبيخطف البذور أو بيمنع الناس إنهم يقبلوا كلمة الخلاص كلمة الإنجيل.
How does he do that?
كيف ممكن يعمل هيك؟
Sometimes it may be Satan or maybe an evil spirit itself that's trying to influence and take people away from listening to the gospel.
ممكن يكون الشيطان نفسه ممكن يكون روح شريرة بتحاول تمنع تقبل الناس للكلمة.
Sometimes he uses other people.
مرات بيستخدم أشخاص آخرين.
I've shared the gospel with some people and had their friends say, "Ah, oh, don't listen to that. It's just religious stuff. It's no good. Don't bother with it.
ممكن أكون شاركت برسالة الإنجيل مع حدا فبيجي صاحب وبقول له ما تسمعلوش هاي كله حكي فاضي.
Who was it that encouraged that person?
مين اللي وز أو شجع هذا
to talk against the gospel.
إنه يحكي ضد هاي الرسالة.
That friend was an agent of Satan at that moment to try to snatch away the seed.
وكأنه هذا الصديق كان ممثل عن الشيطان حتى إنه يمنع صديقه من إنه يسلم أو يسمع للرسالة.
There's a 12-year-old boy that my son Stephen has been sharing the gospel with.
في ولد عمره 12 سنة ابنه ستيفن كان عم يشارك معه رسالة الإنجيل.
He comes from a family where the mother is from a Christian background and the father is from a different non-Christian background.
من عائلة أمه مسيحية وأبوه غير مسيحي.
Now this boy is 12 and he's wondering what is truth.
عمره 12 سنة وكان عم بتساءل ما هو الحق.
We were visiting their home and my son was talking to him in his bedroom. He had his Bible. He was showing him verses about God's love, his sinfulness, and the death of Christ.
فكان كنا منزورهم وكان ابني بغرفته وكان عم فاتح كتاب مقدس وعم بفرجي آيات عن محبة الله وكيف ممكن يخلص من الخطية.
But before he could get to the part of asking him if he was ready to make a decision, guess what happened?
لكن قبل ما يطلب منه إذا بحب يسلم حياته للرب يسوع احذروا شو صار.
Another friend of that boy came to the house and entered the room and the whole conversation was changed.
إجا صديق تاني لهذا الولد دخل على الغرفة وطبعا تغير كل مجرى الحديث.
Who was it that was bringing that distraction in right at the time when that boy needed to think about his
name? مين اللي اجا او اللي جاب هذا الصديق في عز الوقت اللي مفروض انه يقبل هذا رسالة خلاص ويتخذ اهم قرار في حياته.
That was Satan snatching the seed.
ابليس عماله ينزع هاي البذور من محلها.
And so Jesus is saying through this part of the parable that there will be some people who really either don't want to listen to it or can't think about it long enough before they're distracted to something else.
رب يسوع بهاي المرحلة عم بقول إنه في ناس يا إما ما رح يسمعوا لرسالة الإنجيل أو رح يكون في آخرين أو عوامل أخرى تمنعهم إنهم يسمعوا أو تنزع منهم.
And our verse from 2 Corinthians chapter 4 says that Satan is so powerful as a evil angel, he can blind the minds of those who are receiving the gospel.
بكورنثوس الثانية صح 4 بقول بولس إنه إبليس ممكن يعمي أذهان الناس حتى ما يسمعوا حتى ما يقبلوا.
So we must recognize that every time we try to influence somebody with the gospel, with the truth of God, there is an enemy, a spiritual warfare at work to take their mind off of.
ففي كل مرة بنحاول نزرع كلمة خلاص لازم نكون عارفين إنه في عدو. بالجهة المقابلة بحاول يقاوم بحاول يخرب.
And Jesus in the story talked about a stony kind of soil.
بعدين التربة الثانية اللي بحكي عنها رب يسوع المكان المحجر أو التربة المحجرة.
Now, whenever you drive down the street around Amman, you see fields that have been plowed up. They have dirt and they're full of rocks at the same time, right?
من كثير من جنب شوارع عمان نشوف في حقول مزروعة لكن مليانة صخور بنفس الوقت.
That's really not the picture that Jesus is talking about here. It's not talking about stones mixed up with the soil.
مش هاي الصورة اللي عم برسمها رب يسوع. مش عم بيحكي عن صخور أو حجار مخلوطة مع الرمل.
He's talking about a kind of stone that's underneath the surface of the soil.
كان عم بيحكي عن صخور موجودة تحت التربة مش مبينة.
We call it like limestone. There's a certain kind of rock that is in different places here. That is, it's huge. Maybe the rock is as big as our auditorium here. Underneath the ground.
قطع صخرية كبيرة أحجار صخرية ممكن تكون كبيرة بحجم هاي الغرفة موجودة تحت التربة.
And so there's dirt on top of it. You don't know that there is a rock underneath it.
والمشكلة إنه لأنه التراب موجود فوقها فما بنعرف إنه في حجر أو صخر قاسي تحتها.
And you don't know how deep the soil is.
وما بنعرف قديش عمق التربة فوق الصخر.
What Jesus was talking about is that many places in the Holy Land, and even here, the soil is thin, so that when you throw the seeds in, it may go down and start to germinate with the moisture that's in that soil.
رب عم بيحكي إنه في أرض فلسطين وحتى في أرضنا التربة في معظم الأوقات بتكون بهذا الاتجاه قليلة العمق فممكن البذور تبدأ تنمو فيها لكن رح توقف.
Because there's one slight advantage with the rock underneath, it holds the rain from the winter, so it makes the soil moist, But when the sun comes out, when it starts getting hotter, it dries up the soil quicker and the roots have not had a chance to go deep enough.
الفائدة اللي ممكن تبين لنا فائدة إنه لأنه التربة قليلة لما بتنزل الشتاء تنبل التربة فبتبين إنها رطبة وجاهزة للزراعة لكن للأسف لما تشرق الشمس بتنشف بسرعة وبالتالي المزروعات بتموت.
So Jesus is using this kind of soil to talk about a superficial, a shallow perception or reception of His truth.
بيستخدم الرب هذا النوع من التربة حتى يحكي عن نوع من التقبل من الناس تقبل سطحي غير عميق.
It goes in just enough to grab some moisture, start rooting, and look like it's going to grow, but it doesn't last very long.
تفوت وتبدأ تنمو وتبدو وكأنها رح تنمو كبير لكن تتوقف فجأة.
We can call these emotional or impulsive listeners.
هدول بنسميهم المستمعين العاطفيين أو المندفعين.
That when they hear the gospel, oh yeah, that sounds good. Yeah, okay, I'll be a Christian.
بيتحمسوا بينبسطوا أول ما يسمعوا رسالة الإنجيل بكيفوا عليها.
And so they come maybe to church a few times and sing and they're having a good time.
ممكن يجوا على الكنيسة وينبسطوا يرنموا أولها ويكون كل شيء ماشي تمام.
But let's see what Jesus says about this soil.
لكن خلينا نشوف شو بيحكي الرب يسوع عن هاي التربة.
Verses 16 and 17.
16 و17 من أصحاح 4. وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلى حين فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون.
See, as soon as any persecution comes, it's like, well, maybe this wasn't a good idea after all.
فأول ما يصير في ضغط أو اضطهاد عليهم ممكن يغيروا رأيهم ويقولوا يمكن أظني ما كانتش فكرة مناسبة.
Nah, you know, it was okay when it was popular to be a Christian and to go to church, but now I have people in my family, people at work that are kind of mocking me, making fun of me. So, خلاص.
كتير حلو لما كل شيء بيكون تمام إني أكون مسيحي، لكن أول ما بصير أشعر بضغوطات والناس يبدوا يستهزئوا فيي أو يضغطوا علي بتراجع.
So, here Jesus says that the persecution, as soon as it comes, they start. Falling away, turning away from the truth.
بيبدوا يتراجعوا عن الحق أول ما يجي الاضطهاد.
1 John chapter 2 verse 19 talks about the same kind of believers.
يوحنا الأولى رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 عدد 19 بيحكي عن نفس النوعية من الناس.
He says here in this verse.
بيقول في هاي الآية.
They went out from us because they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us, but they went out so that it would become shown they were not really believers. They're not really of us.
منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا.
So Jesus was trying to explain to the disciples, yeah, there were parts of this big crowd they were speaking to right now that wouldn't be there the next time he taught.
فكان بيقول إنه هلا أنا عم بحكي لجموع لناس من الجمع اللي عم بيسمعني مش راح يكونوا موجودين المرة الجاية.
Because what started happening to the crowds of Jesus?
لأنه شو اللي راح يصير في هاي الأرض حسب ما بحكي يسوع؟
Gradually going down.
راح تنزل أو تهبط تدريجيا.
Jesus also talked about a thorny, a weed-filled soil.
التربة الثالثة اللي بيحكي عنها يسوع هي تربة الأشواك.
When most farmers are getting ready to plant, even out here in our fields along the hillsides,
لما المزارعين بيبدوا بفلاحة التربة حتى في هاي المناطق.
They kind of clear off the old growth, and usually it's dried, so they can set it on fire, and it burns up.
عادة بيقيموا كل العشب بعشبوا الأرض وبيقيموا كل الأشواك وبتكون ناشفة فبالتالي بيقدروا يحرقوها.
So they got rid of all the little bushes and the thorns and the weeds by burning them off.
فكل الأعشاب الناشفة وكل الأشواك بيقيموها بالحرق.
But guess what they cannot see under the soil.
لكن مشكلة إنه ما بيشوفوا شو الموجود تحت التربة.
The roots of those thorns and those weeds.
جذور الأشواك.
So Jesus is saying, just as a farmer who's scattering his seed, some of it will fall on soil that as it goes down there, it starts growing, but there are also weeds and thorn bushes that are also growing next to it.
فبقول الرب يسوع إنه لما البذار تسقط في مثل هاي التربة بتبدأ تطلع لكن بنفس الوقت في عنا بذور من الأشواك أو جذور من الأشواك عم تنمو في نفس الوقت.
Because of the roots of those weeds still are in the ground, they will cause a problem and limit the productivity of that seed that the farmer has planted.
طبعا هذا بيؤدي انه يمنع نمو البذار الحقيقيه الصحيحه بطريقه مضبوطه.
Because the weeds have been there for so long, we could say they're kind of natural to the soil. It's the seed that's unnatural that's brought in from the outside.
الجذور الأشواك موجودة من زمان، فبالنسبة للتربة الجديد في الموضوع هو البذار، فعشان هيك ما بتقدر تواكب الأصل اللي موجود اللي هم الأشواك.
So soon that little seed that's in there, yes, it's trying to draw moisture, but all around it are roots of these thorn bushes and weeds that are also taking more of the moisture and more of the nourishment from the soil. So that the poor seed doesn't have a chance to really grow.
فتبدأ بالبداية البذرة بالنمو بتأخذ من مغذيات التربة لكن بعد فترة للأسف جذور الأشواك بتطغى عليها وبتأخذ كل الغذاء اللي مفروض يكون إلها فبالتالي ما بتنمو.
So let's read verse 18 and 19.
وهؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر.
So Jesus was using this soil as a picture of what we might call double-minded listeners.
فالرب يسوع بيستخدم هذا النوع من التربة حتى يحكي عن الناس اللي هم مترددين عندهم رأيين.
Yeah, okay. While Jesus is there, while he's teaching, they can think about what he's saying and appreciate and welcome his teaching.
فممكن يقول إنه هدول الناس موجودين عم بيسمعوا عم بيقبلوا عم بياخدوا بعين الاعتبار تعليم يسوع.
Or in today's world we might have somebody who can come to church and listen to the message and say, okay, well, yeah, I think I agree with that.
أو ممكن يكون حدا في عالمنا اليوم بيزور الكنيسة بيسمع للكلمة ولا ممكن أخذ وأعطي في الموضوع.
But then when you leave the church or you leave Jesus's crowd, you have the rest of life that's crowding and pressuring you.
لكن لما بترك الكنيسة لما بترك رسالة يسوع بكتشف إنه العالم حوالي كتير أكتر من الرسالة نفسها.
And so now what's getting your attention is all the worries and distractions of life.
فبصير أهتم بأمور العالم بهموم الحياة.
Jesus says that these listeners are too distracted by worries, by the deceitfulness of riches, and by the desire for other things that they just don't stay with the faith.
فالرب يسوع بيقول إنه هدول مشغولين بهموم العالم بالغنى بالشهوات فعشان هيك ما عندهم وقت إنهم يفكروا بالبذار الحقيقية أو بالرسالة اللي سمعوها.
In their mind there's too much competition for their thought.
المنافسة عالية جدا بقلب فكرهم.
There's just one little thought about Jesus and then 10 thoughts about money, bills, job, school.
فكرة صغيرة عن يسوع لكن في عشرات الأفكار الأخرى الحياة والدراسة والمصاري والعمل وإلى آخره عم تأخذ انتباههم.
So what happens to the truth of God's word?
فما الذي يحدث لحق كلمة الله؟
It's squeezed out.
بقل بيبدأ ينخفض.
No more time for God's truth.
ما في وقت
for God.
للحق الإلهي.
And so it's not long before you don't see him.
وما بمضي وقت بسيط إلا ويختفي ذلك الحق من حياته.
You see, repentance means a turning to Christ, but it also means a turning from sin and the attractions of the world.
التوبة تعني التحول إلى الرب يسوع، ولكن أيضا تعني التحول عن الأمور الأخرى من هذا العالم.
These listeners were only doing half repentance.
فهدول المستمعين كان عندهم نصف توبة.
I'll turn to Christ.
أنا بروح للرب يسوع.
I'll say I love Jesus.
ممكن أقول أنا بحب يسوع.
I'll go to church.
وبروح على الكنيسة.
But I can't turn from my sinful desires or for pleasures from the world.
لكن لا أستطيع أن أدير وجهي أو أتحول عن أو أترك أموري الشخصية شهواتي غناي امتيازاتي.
I have to worry about my status among my neighbors and among the people I work with.
لازم أهتم بوضعي بصورتي قدام الناس.
I got to worry about how I appear to others.
لازم صورتي كيف أبدو للناس مهم جدا عندي.
I have to keep working for my financial security.
ولازم أضلني شغال مشان أأمن حالي ماديا.
I want more and bigger and more and bigger.
بدي أكثر وأكبر.
So it's not long before Jesus and his word get squeezed to nothing.
عشان هيك مع الوقت ما بضل مجال لكلمة الله إنها تعمل في حياتهم.
Because the weeds that are in our lives, even from our old nature, are never pulled out.
لأنه الأعشاب الضارة موجودة في حياتنا للأسف لم تنزع.
Now Jesus goes to the fourth kind of soil.
الآن يذهب الرب إلى النوع الرابع من التربة.
And this is called the good soil.
هاي تسمى الأرض الجيدة.
So if we could read verse 20.
عدد 20. وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون 31 وآخر 60 وآخر 100.
And if we could also just turn quickly to Luke chapter 8, because Luke gives us, I think, a couple more words to think about this soil.
نفتح لوقا 8 لأنه بيحكي شوية أفكار أكثر عن هاي التربة.
Chapter 8 verse 15.
لوقا 8:15. والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر.
You see, Jesus says these are the listeners that when they hear the truth, they open their arms to it. They welcome it. That's what the word means.
فالفكرة إنه هدول الأشخاص لما بيسمعوا الكلمة بيقبلوها بفرح وكأنهم بيفتحوا أيديهم ويستقبلون هاي الكلمة. هيك المعنى الحرفي للكلمة.
We could call these obedient listeners.
ممكن نسميه هذا المستمع المطيع.
I'm listening so I can understand and know how to apply it in my life.
أنا بسمع وعم بحاول أكتشف كيف أطبق اللي بسمعه في حياتي.
And Luke is saying they have heard the word.
فلوقا بيقول هم سمعوا الكلمة.
And he says, what kind of heart did they have? What kind of soil?
شو نوع القلب أو الأرض اللي كانت عندهم؟
Honest and good hearts.
صادقة جيدة.
And Luke also said in verse 15 that these are the listeners who keep it, who guard it, who hold on to that truth.
وبيحكي عنهم هم هدول الأشخاص اللي بيقبلوا. لوقا بيحكي عنهم بيقبلوا بيسمعوا بيحفظوا وبيخلوها بقلب جيد.
They don't want to let go.
بتمسكين فيها ما بدهم يتركوها.
They're not double-minded.
هم مش متذبذبين في الرأي.
The most important thing is to hang on to what Jesus said and put it to work in my life.
أهم شيء عندهم إنهم يحافظوا على الكلمة اللي أخذوها من الرب يسوع ويطبقوها في حياتهم يعيشوها.
And what does he say happens?
شو بيقول هون شو بيصير؟
They bear fruit.
يأتون بثمر.
And again, Luke adds the word, they bear fruit with perseverance. They keep on bearing fruit.
لوقا بيضيف كلمة ويثمرون بالصبر، يعني بضلهم مستمرين ومجاهدين في الإثمار في حياتهم.
And in the parable, what Jesus is trying to say is that all genuine believers will bear fruit of some kind in their life.
والمثل هون بيقولنا إنه كل المؤمنين مفروض إنهم يأتوا بثمر في حياتهم.
Some more than others.
البعض بيجيب ثمر أكثر من غيره.
That's why he said some are 30, some are 60, some are 100.
عشان هيك بيحكي واحد 30 وآخر 60 وآخر 100.
But notice, Jesus didn't say, "Oh, shame on the ones who only had 30."
لكن رب يسوع ما كان عم بيستقل بالشخص اللي جاب 30.
No, because even 30-fold was a great harvest.
حتى 30 من الثمار هو حصاد عظيم.
That means that not only are these hearers planting seeds and watching new life come into those they shared the seed with.
مش عم بحكي إنه هدول الأشخاص اللي عم بزرعوا مش بس عم بزرعوا بكل قلبهم عم بيشوفوا ثمر من خلال زراعتهم أو فلاحتهم.
But their fruit is bearing fruit too, 30-fold, 60-fold, 100-fold.
عم بقولوا إنه مش بس بأخذوا ثمر مباشر لكن هذا الثمر عم بتضاعف إما بثلاثين أو بستين أو بمئة.
So it doesn't matter. Jesus is not complaining about the different quantity of fruit. He's just saying, bear fruit if you're an obedient listener.
فالفكرة مش التشديد على كمية الثمر لكن التشديد على الإثمار نفسه بغض النظر عن الكمية.
So what is Jesus trying to say through this parable?
شو الرب بيحاول يقولنا من خلال هذا المثل؟
One big thing he's saying is, scatter the seed.
رسالة كبيرة ومهمة جدا. انشر البذار، ابذر البذار.
Don't worry of what the soil is. That's God's job to be in charge of the harvest.
لا تهتم بنوعية التربة. مسؤولية الله الحصاد.
See, Jesus didn't say, now go dig down to see if there's stones or if there are roots of thorn bushes and weeds.
نعمل فحص تربة ونشوف دور على الصخور التحت أو دور على الأشواك.
No, scatter it. Throw
لكن طلب منا إنه ننشر ونبذر البذار. هذا دورنا.
He's expecting us to do that.
هو يتوقع منا أن نقوم بذلك.
That's why he's told us and his disciples, go into all the world, scatter the seed among all peoples.
عشان هيك قال لتلاميذه ولقلنا من بعدهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
But as you go, expect that some will reject it.
لكن خلال الطريق راح تتوقع إنه في ناس راح يرفضوا.
And some will accept it.
والبعض راح يقبلوا.
So while Jesus and the disciples, I'm sure, were sad at the growing rejection and opposition to his teaching.
أكيد إنه التلاميذ كانوا عم بيحزنوا بسبب الرفض المتزايد لتعليم يسوع.
By Jesus closing the story on the good soil, he's saying, expect some to receive it.
لكن رب يسوع يختم مثله بالتربة أو الأرض الجيدة ويقولهم توقعوا إنه في ناس رح يقبلوا وفي ناس رح يثمروا.
There are some people, maybe in your own family, that you need to share the good seed with.
ممكن في ناس من عائلتكم بحاجة إنه تنشروا البذار عندهم.
As a parent, with your children.
ممكن كأب وأم عند أولادكم.
As a brother, with a sister.
أخ لأخته.
As a child, even with an unsaved parent.
أو ممكن ابن لأهله.
Share it with your friends.
أصدقاء.
I think we're encouraged too to even help the church and other Christian organizations scatter the seed.
تشجيع هون والتركيز إنه كل الكنيسة وكل المؤسسات المسيحية عليها أن تنشر البذار.
God wants you and I to be involved in missions, in seeing people even in other cultures come to hear the truth of God's word.
الله يريدنا أن ننخرط في هذا العمل المرسلي، أن نذهب إلى الناس ونرى الناس تباعاً يأتون إلى المسيح.
I have a brother-in-law who does maintenance work for a large Bible translation ministry in the States. He cleans the buildings, he repairs the electricity and the windows. He keeps the offices working. Because they have big buildings and several hundred people who are working to translate scripture into different languages of the world.
عندهم مباني كبيرة وفي مئات الناس عم بترجموا الكتاب المقدس للغات مختلفة في العالم.
Today he's in China building a building to help the word get translated in different parts of China.
واليوم هو موجود في الصين عم ببني مبنى من أجل أعمال الترجمة للكتاب المقدس للغات الصينية.
But by building that building and working for that organization, what is he doing?
من خلال عمله في البناء ماذا يفعل؟
He's having a part in the seed being scattered.
ويشترك في نشر البذار.
I had somebody who visited me here in Jordan.
كان في عنده زائر بالأردن هون.
He had been to a conference to find out about what they call unreached peoples, people who do not have one church in their culture yet.
كان في مؤتمر عم بدرسوا الناس اللي لم تصلهم رسالة الخلاء. ما كان في كنيسة واحدة في المنطقة المحيطة فيه.
And so his church sent him to find out about these people so he could come back to the church and the church could decide what people do they want to take the gospel to.
فراح لهدول الناس وحاول يرجع بتقرير للكنيسة عن حالة الناس اللي ما عندهم كنائس حتى هم يقرروا شو لازم يرسلوا شو لازم يبعثوا.
They're trying to make a major investment as one church of 400 or 500 people to take the gospel to a place where it's not been preached.
استثمار كبير كان عم تعمله هاي الكنيسة من 400 أو 500 أو حتى تأخذ رسالة الإنجيل إلى حيث لم يصل.
What are you doing as a believer to see the seed?
ماذا تفعل اليوم أنت كمؤمن لكي ما تنشر البذار؟
Maybe there's one more application thought for us from this.
ممكن يكون عندنا تطبيق آخر كمان على هذا المثل.
And that is, what kind of soil is in your heart?
ما هو أو ما هي نوع التربة أو الأرض الموجودة في قلوب كل واحد فينا؟
All of us need to keep from having a hard heart that doesn't receive truth.
كلنا علينا أن نحذر من وجود قلوب متحجبة لدينا.
All of us need to be careful of being double-minded, thinking too much about the world and no time left over for Jesus.
أو نكون متقلقلين، متذبذبين في الرأي، مترددين، نسمع رسالة ونقبل رسالة أخرى.
God wants you and I to have good soil.
الرب يريد أن يكون لدينا الأرض الجيدة.
That as we read and listen to God's word,
وبينما نقرأ ونفهم كلمة الله,
we keep thinking about it until we know how to practice it in our life.
نلهج بها في عقولنا, نفكر فيها إلى أن تأتي بثمار في حياتنا.
What does Jesus want you to apply to your life from this story?
ما هو التطبيق اللي الرب يسوع يريد أن ينبر عليه اليوم في حياة كل واحد فينا؟
That's what the good soil thinks about.
هاي هي الأرض الجيدة وهذا فكر الأرض الجيدة.
Father, thank you for giving us truth. Thank you for these stories that picture so clearly for us how you want us to respond to your word.
شكرا من أجل هاي الصور من أجل هاي الكلمات. وماذا تريدنا كيف تريدنا أن نتجاوب أمام كلمتك في هذا المساء.
Help us to have ears that are obedient to the truth.
ساعدنا أن يكون لدينا الأذان الصاغية لكلمتك.
In Jesus' name.
بإسم يسوع.
Amen.